أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صلي. بعد أن رد المصنف أكثر الإشكالات الواردة على تعريفه بالأمس في ختام درس الأمس، ذكر أنه تحقق مما ذكرنا، يعني مما ذكرناه في دفع الإشكالات، خاصة الإشكال الأخير اللي هو كان الإشكال على الهبة المعوضة، والإشكال اللي قبله أيضا إشكال الصلح. ذكر المصنف بالأمس أنه يتحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك، أو عبارته هو ملكتك كذا بكذا، ملكتك كذا بكذا، هذا التعبير لا ينطبق إلا على شنو؟ على البيع. وهذا انطباق حقيقي، انطباق ظهوري، يعني الظاهر. عليكم السلام. يعني هي هاي اللفظة ملكتك كذا بكذا هم موضوع على البيع، وهم هي شنو أيضا؟ ظاهرة فيه. أما لو قيل أنها تنطبق على الهبة أو على الصلح أو على الإجارة أو ما شاكل، يقول المصنف انطباقها على هذه الأمور هو انطباق مجازي، أو سمي أنت كنائي، أو بالملازمات، بالدلالة الالتزامية أو غيرها، ولا يكون ناشئا، يعني انطباقها لا يكون انطباقها على ذينك الأمور، يعني ذينك يعني اللي هي الإجارة والجسم الهبة وغيرها، لا يكون انطباق ملكتك كذا بكذا على هذه الأمور، لا يكون انطباقها عليه انطباقا حقيقيا ناشئا من الظهور، بل هو انطباق مجازي. حتى لو قصد الشخص، كما لو يقول، لو هو قال يعني له أتانا بقرينة، وعلمنا منها من القرينة أنه يقصد شنو؟ الهبة، يقصد الصلح، ثم قال ملكتك كذا بكذا. بالأمس قلنا أنه هذا صحيح، هو قاصد الإجارة أو الهبة أو الصلح، لكن مع ذلك التعبير اللي استخدمه تعبير ليس ظاهرا وين في هذه الأمور. وصحيح أن القصود أو أن العقود تابعة للقصود، لكن هذا لا يسوغ لك أن تستخدم لفظا ليس ظاهرا في المعنى. ليش؟ لأنهم يعني الأعلام اشترطوا ماذا في اللفظ الذي يستعمل؟ أن يكون اللفظ، يعني المستعمل في العقود، اللفظ المستعمل في العقود اشترط الأعلام أن يكون إما صريحا أو شنو على الأقل ظاهرا. وهذا يعني ملكته كذا بكذا لا هو صريح في الصلح والإجارة، ولا هو شنو ظاهر. هذا تلخيص لآخر ما ذكرناه في درس الأمس. المصنف لما وصل لهذا الكلام تطرق إلى مناقشة الشيخ جعفر الكبير الملقب بكاشف الغطاء، هو إلى كتاب اسمه كشف الغطاء، كتاب مهم بالفقه. فلما انتشر هذا الكتاب قام يسمون الشيخ جعفر، هو شان اسمه، كان يسمونه كاشف الغطاء، يعني الذي ألف كشف الغطاء، فكشف الغطاء الفقه وما شاكل. فبعد من ذاك اليوم أطلقوا هذه اللفظة عليه وعلى عائلته، والآن إلى الآن يقول هاي عائلة كاشف الغطاء. واضح يتبع من وراء الكتاب، يعني كتاب أدى إلى هذه الشهرة للعائلة، وله هذا الكتاب معناها عظيم البركة وكتاب فقهي كبير. المهم الشيخ جعفر الكبير قدس الله روحه الزكية، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هذا الشيخ الجليل له شبه الحاشية على كتاب القواعد، أو شرح لكتاب القواعد. القواعد كتاب من؟ القواعد إذا أطلق يعني في الفقه يراد بها قواعد العلامة. عندك كتاب اسمه القواعد، يعني إذا أطلقت القواعد يراد بها قواعد العلامة، وإن كان أكو عندنا قواعد غيرها، مثل الشهيد الأول له كتاب القواعد والفوائد، كتاب لطيف جدا، ولكن إذا أطلق بالفقه يقول وهذا ذكره في القواعد، يعني من هو؟ العلامة. على كل حال الشيخ جعفر له حاشية أو شرح على منه؟ على القواعد. هناك ذكر حكاية المصنف ما قبل عليه، المصنف يعني الشيخ الأنصار لم يرتضي هذه العبارة من الشيخ الكبير الشيخ جعفر. ما هي العبارة؟ العبارة يقول الشيخ كاشف الغطاء إن ملكتك كذا، إن تعبير ملكتك كذا بكذا هذا يمكن أن ينطبق على منه؟ على الإجارة وعلى الهبة وعلى الصلح وعلى البيع، ماكو مشكلة. يقول يمكن أن ينطبق عليها جميعا. نعم، يقول الشيخ كاشف قطع، نعم أنا لا أدعي أن كل من يقول ملكتك كذا بكذا يصير حكايته مبهمة. مو هي شنو؟ إذا نقول نحن نقول للشيخ الكاشف قطع، أنت تقول لفظة ملكتك كذا بكذا تنطبق على أربعة، إذن هي شنو؟ لفظة واضحة لو مبهمة راح يصير تحتاج إلى قرينة، هاي مشكلة. بينما إحنا نجد الناس من يقول ملكتك كذا بكذا قبل ينصرف ذهن المن للبيع، بينما على كلامك هي راح تنطبق على أربعة مصادق ويصير مشترك، كأنه مشترك لفظي، كأنه عليكم السلام مشترك لفظي. إذا كان مشترك لفظي أو سميها مشترك معنوي، المهم أكو اشتراك، والاشتراك يحتاج تحديد المن إلى قرينة. هاي مناقشتنا المن الظاهرية المن للشيخ كاشف غطاء. الشيخ كاشف غطاء يجاوب يقول لا أنا ما قلت هيك، أنا صحيح قلت هو ينطبق على أربعة، ولكن الصحيح أنه دائما ينصرف الذهن المن إلى البيع، بس انصراف الذهن مو معناها أنها موضوعة للبيع، لا هي موضوعة للأربعة، لكن ينصرف الذهن للبيع بسبب شنو؟ بسبب شنو؟ يقول بسبب أن الأصل، إيش تعبيره؟ الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع. هاش عبارة هاش هكذا عبر الأصل، شو يقصد بالأصل؟ يا أصل هذا اللي يقول إن الأصل في تمليك عين بعوض هو البيع. مصنف يقول أنا ما أفتهم إيش أصل. أول شيء أنا قلت لك إنه تمليك كذا بكذا، ملكتك المال بعين أو العين بمال، هذا التعبير إحنا استظهرنا أنه لا ينطبق إلا على شنو؟ البيع، وانطباقه على غير البيع هو ليس انطباقا حقيقيا بالمجاز والكناية وما شاكل. فهذا يخالف كلام اللي يقولوا انه هو ينطبق على أربعة. واحنا من سألناه قلنا لزين، ليش احنا عندما واحد يقول ملكتك كذا بكذا ينصرف ذهننا للبيع، ليش ينصرف؟ بينما تقول هو ينطبق على أربعة. جاوبه الشيخ قال لأن الأصل في ملكتك كذا بكذا هو البيع. شنو معنى الأصل؟ شو تقصد بالأصل؟ شنو يا أصل هذا؟ إذا تقصد كثرة الاستعمال فمعنى ذلك أنه الناس يكثر استعمال ملكتك كذا بكذا يكثرونها بعقد البيع. فأنت عندما واحد يطلق كلمة ملكتك كذا بكذا ما تدري، تقول ها أنا أتبع للأصل، يعني شنو؟ للأكثر استعمالا، وهو منه الأكثر استعمالا البيع. هذا مقصودك يا شيخ أيها الشيخ الجليل؟ إذا هذا مقصودك هذا مردود صغرى و كبرى. الحكي واضح لو قاعد احكي سريعا، واضح المطلب؟ اذا تقصد ايها الشيخ الكبير، ايها الشيخ الجليل، تقصد انه الاصل في تمليك مال تمليك عين بمال، اذا تقصد بها الاصل انه كثرة الاستعمال، فهذا باطن لا نقبله، لا نسلمه صغرى ولا كبرى. صغرى ليش لا نسلمه؟ في الحقيقة ما ثابت انه الاكثر الناس تستعمل ايش اسمه التمليك وين؟ في البيع. قد واحد يناقشك نقول لك قد يستعمل وين؟ في باقي العقود اكثر، او على الاقل تساوي. من يقول انت جبت مقدمه ما مسلمه انه قلت الاكثر انه يستعمل في البيع، هاي مقدمه قد واحد يناقش. المقدمه الثانيه وهي افضل انه النقاش وين؟ كبروي. كثره الاستعمال الخارجي تؤدي للانصراف كما درسنا في الاصول لو ما تؤدي؟ ايش تذكرون؟ كثرة الاستعمال يعني كثرة غلبة الفرد الخارجي، كان عنفر غلبة الفرد الخارجي، هاي تؤدي للجسمة تؤدي للانصراف؟ الجواب ما تؤدي للانصراف. غلبة الفرد الخارجي مو كافية إلا أن تصل هذه الغلبة إلى مستوى تأثر على اللفظ وتخلي ظهور لللفظ، يعني تجعل تصنع لللفظ ظهورا في هذا المعنى. إيه يعني إذا كان كثرة استعمال تؤدي للظهور، جيد، فالحجة لمن؟ للكثرة للظهور؟ للظهور. فالانصراف الحجة هو الناشئ منين؟ من غلبة الفرد الخارجي أو من الظهور؟ من الظهور. أنت ما قلت أكو ظهور، قلت شنو؟ مجرد كثرة. زين، يا بخد نحمل على محمل صحيح. يقول المصنف نحملك أيها الشيخ الكبير على محمل صحيح. ما هو المحمل الصحيح؟ لعلك تقصد، بس هاي لعلك في الحقيقة هي أنت كلامك ما يتلائم وياها. بس إحنا ما نريد نقول الشيخ جعفر أو الشيخ كاشف غطاء يعني هكذا أخطأ. انت ايش قلت في البدايه؟ قلت هو ينطبق على اربعه، ملكتك كذا بكذا ينطبق على البيع والاجاره والصلح والهبه، وانه قلت الاصل هو البيع. احنا لا هاي لا الاولى قبلناها ولا الثانية قبلناها. الاولى شنو الاولى ما قبلناها؟ انه ينطبق على اربعة، قلنا ما ينطبق على اربعة، هو ينطبق فقط على البيع. ولا الثانية قبلناها مال الاصل، لان ما فهمنا شنو مقصودك بالاصل. فاحنا راح نرتب كلامك ونحمله على محمل حسن كما امرنا في حمل المؤمن على كذا محمل. شلون نحملك؟ نقول لك الظاهر مقصودك انه ينطبق على اربعة، يعني اعم من الحقيقة والمجاز. وهذا حكي احنا نقبله لو ما نقبله؟ نقبله. ملكتك كذا بكذا هو ينطبق على أربعة، ولكنه حقيقة في واحد ومجاز وين؟ في الثلاثة. هذا مقبول الحكي لو باطل؟ هذا حكي مقبول؟ لا، احنا ما قبلناه، ما عندنا مشكلة. هو ينطبق على الثلاثة، ولكن انطباق شنو؟ مجازي، سميناها كناية. فماشي، إذا تقصد هالمعنى صح. هاي الحدث صلحنا له يا مقدمة يا كلام، صلحنا كلامه الأول. نجي الكلام الثاني، ايش قال هو الكلام الثاني؟ قال الأصل هو البيع. نقول له ها، الظاهر تقصد الأصل يا أصل أصالة الحقيقة، لأنه لو ورد لفظا وشككنا أن المتكلم أراد معناها الحقيقي لو أراد معناها المجازي، ما هو الأصل؟ الأصل الحمل على الحقيقة. فلو قال قائل ملكتك كذا بكذا، قلنا له هو هذا ملكتك كذا بكذا حقيقة في البيع، مجاز في الصلح والهبة. بس احنا ما ندري انت تريد مجاز لو حقيقة. افترض شكينا، اذا شككنا ما هو الاصل؟ الحقيقة. ما هو الحقيقة يعني؟ البيع. هو الشيخ مقالج، الشيخ كاشف قطاع ايضا قال الاصل هو البيع. هاي الطريقة لتوجيه كلامه، وإلا بالحقيقة كلامه مو صحيح، لا كلامه الاول ولا كلامه الثاني. يقول المصنف وان كان التأمل في كلام الشيخ كاشف قطاع، يجد من يتأمل في كلام هذا الشيخ الجليل يجد أنه كلامه ما يتلائم مع هذا التوجيه اللي احنا وجهناه، بس يقول هذا لعله احنا نوجه حتى لا نخطئ الشيخ. يقول المصنف وصلنا إلى يا عبارة إلى قوله فما قيل من أن البيع هو الأصل. يا هو القائل قلنا الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، كان معروف هذا الرجل بشدته في تطبيق الشريعة وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. معروف هذا الشيخ الجليل، مرة راح البغداد يتعالج، فبالطريق قال له وقف السيارة أرد أشرب لي مي. نزل من السيارة شاف له محل طبي، قال له لي مي. قال له أنا ما أبيع، أنا أبيع هاي باوع. لقاه خمور، قال له شنو هاي؟ قال له هذا خمر. قال له وجب الإنكار. قبل وجب الإنكار، جاب عصاته وقام يكسر بيه وطول الدواء وصار في مشاكل. كان يروح الصبح إلى زيارة أمير المؤمنين الفجر، سلام الله يعني يصلي الفجر هناك، فعود يعني واضح واحد يتكلم في قعد الصبي قعد قبل الصلاة وما أدري شنو، شايف نفسه. إحنا عن نفسي ما أحكي عن الشيخ، شوف نفسه شايف مسوي فد شيء كبير. شنو أنا يعني قاعد أنت قبل الصلاة في ساعة وراح أصلي صلاة الليل بالإمام والنوم بصلي الفجر يشعر الإنسان بخويا. لا، يقول أنا من طلعت لقيت الحمال قاعد قبلي، حمال. قلت هذا يطلب الدنيا، حمال يطلب الدنيا وقاعد قبلي. أنا وهذا استولي قاعد يستولى في الأفرك بعيوني، هذا قاعد وقاعد يشتغل وجزء ما نام أصلا. هذا يطلب الدنيا فج، وأنا أطلع عود الآخرة وشي وفرحان مسوي نفسي أنا مسوي في عمل ضخم. يقول عرفت أنا شنو مفروض إن إحنا من يعني لا نعظم هذا العمل، ونقول إنه لو كنت أنا لو كانت لي همة لكانت همتي أكبر من همة الحمال. هذا الحمال قاعد قبلي يقولوا أني هو أيضا من ضمن كلامه ظلي هو بعد هو شنو يحاسب نفسه، يقول أنت كان أنت يسمونك مرجع، قبل كان يسمونك جعفر جعيف، فكنت عرفنا. فقام ظلي يلوم نفسه وكذا إنه على ليش تقول إنه هذا عمل لعله عمل مهم وعظيم رحمة الله عليه. فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، هاي حشايته. فيقدم، يا هل يقدم البيع يقدم على الصلح والهبة، يعني وعلى الهبة المعوضة. يعني شنو يعني يقدم؟ يعني معناها أن البيع والهبة والصلح كلها في شنو؟ في عرض واحد. لكن ليش يقدم البيع عليها؟ لأنه الأصل. ولو ما الأصل المفروض شنو يصير؟ المفروض يصير تساوي. أعيد العبارة، شو يقول هو الشيخ كاشف الغطاء؟ الأصل في تمليك الأعيان إن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، فيقدم على الصلح والهبة. يقول إيش تقصد يعني؟ تقصد هو قدم لأنه الأصل، فلو فرضنا هو مو أصل شو يصير؟ معناها يتساوي البيع يساوي منه الهبة والصلح، يعني تملك عين بعين أو ملكتك كذا بكذا، ينطبق على الثلاثة بصورة واحدة. بس هو البيع لأنه عذر الأصل قدم عليهم، هذا حكي احنا ما قبلناه بالأمس، قلنا بالأمس أنه أصلا هو ملكتك كذا بكذا موضوع للبيع وما ينطبق على غيره إلا مجازا، شنو بعده يقدم للأصل؟ واضح؟ فالكلام هو مو صحيح إذا حملناه على المحمل الأول وهو كثرة الاستعمال وغيره، أما إذا حملناه على أنه لا يقصد مجاز هذا صحيح كما وضحنا في الحمل الأخير. يقول عبارة المصنف: فيقدم يعني البيع على الصلح والهبة المعوضة هذا المقيل، فما قيل كذا وكذا شبيه محل تأمل، بل هو محل منع، مو بس تأمل، لا احنا مانعين تأمل، مع الواحد يقول لك تأمل يعني بمجال أخذ ورد، يقول لا مو بس تأمل، بل هذا تلقي، مو بس تأمل بل احنا في الحقيقة مو متأملين، لا احنا نمنعه ونشطب عليه ونعتبره خطأ لأن ملكتك كذا بكذا ظاهر بل صريح وين في البيع ولا ينطبق على غيره إلا الطباقة المجازية. قال: لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير. نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوض، هذا النعم شنو هذا التوجيه الأخير الذي ذكرته أنا، خلنا نوجه كلامه توجيه صحيح. شنو نقول لو أتي يعني شخص أتى بلفظي التمليك بالعوض ملكتك كذا بكذا جيد، واحتمل إرادة غير حقيقته، هو شنو حقيقته؟ البيع. فإحنا احتمالنا يريد غير الحقيقة، يعني شو يريد؟ يعني المجاز. ها فإذا صارت المدار هو يريد هذا المتكلم يريد حقيقة لو مجاز، افترض شككنا في ذلك واحتمل إرادة غير حقيقته، زين كان مقتضى الأصل، بس يا أصل هذا أصل لفظي، يعني يا أصل أصارت الحقيقة، يعني كان مقتضى الأصل اللفظي حمله، كان مقتضى الأصل اللفظي حمل هذا اللفظ على منه على المعنى الحقيقي اللي هو البيع فيحكم بالبيع. فلعل مقصود الشيخ بالأصل بأن الأصل هو البيع هذا المعنى، وهذا صحيح المعنى، بس هو عبارته ما تتلام، عبارة الشيخ يعني من يراجعها ما تتلامون هذا الكلام. لكن يقول المصنف الظاهر ابن الأصل بهذا المعنى اللي هو أصالة الحقيقة ليس مراد القائل المتقدم اللي هو الشيخ جعفر، وسيجيء توضيحه كلام هذا الكلام في مسألة المعاطاة في غير البيع، سيأتي إن شاء الله في بحث المعاطاة أنه عندنا معاطاة في البيع وعندنا معاطاة وين في الإجارة، عندنا معاطاة في الهبة، عندنا معاطاة في الصلح. فهو هناك راح يعقد مبحثين كبيرة، المبحث الأول كبير جدا وهو حكم المعاطاة في البيع، يخلصه بعدين شي يقول ما هو حكم المعاطاة وين في العقود الأخرى، فيقول المصنف أنا بهذا البحث الثاني اللي هو حكم المعاطاة في العقود الأخرى راح أبحث هذه المسألة. أنا حسب ما أتذكر ما بحث نساها الشيخ، لكن الظاهر أن الأصل بهذا يا مسألة ما بحثه، مو قصدي ما بحث المعاطاة في غير العقود، لا بحثها بس نسى أنه يبحث هذه المسألة مع الشيخ كاشف غطاء ويعيد كلامه. الشيخ كاشف غطاء قال هيجي وأنا أناقشه وأجاوبه، أنا في ذهني أنه ما تعرض لها. لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، وسيجيء توضيحه. هاي مجيء التوضيح أنا في ذهني ما أجي في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء الله تعالى، الظاهر أن الله لم يشاء ذلك. زين انتهينا من ذلك، الآن نتعرف إلى آخر إشكال على تعريف المصنف. شنو كان تعريف المصنف للبيع؟ قلنا تمليك، شنو عبارته هو تعريفه؟ إنشاء تمليك عين بمال، إنشاء تمليك عين بمال. هذا التعريف أيضا أشكل عليه هذا الإشكال الأخير. ما هو الإشكال الأخير؟ ينتقض بالقرض. يعني شنو ينتقض؟ قصدي أنه تعريف غير مانع من دخول الأغيار، فإن القرض أيضا إنشاء تمليك عين بمال. فأنا أقرضك هذا المال بس بها معنى، بمعنى ما أريد عن المال، لو أريد شنو أريد عوضة. فأنا من أقرضتك هذا الألف شنو إيش راح تسوي بي؟ راح تحافظ عليه وترجع لي اياه لو تستهلكه تاخذ تملكه وتملكه. الواضح انه الاقراض هو تمليك، وهذا هو الفرق بين القرض والعاريه، مو شيء الاستعاره. يعني العاريه ذيك انا اعطيك الالف شنو استعاره، لهذا اعاره الاموال ما معقول عندنا الان. اي مثلا انا اعيرك الكتاب، ما هو الفرق بين اعاره الكتاب لك وبين اقراض الكتاب لك؟ انت بالحالتين راح ترجع لي كتاب، مو بالحالتين راح تعطيني كتاب لما ترجع لي، وبالحالتين انا مطلوب منك ان ترجع، بس شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق أنه في الإعارة ترجع لي نفس العين اللي طيتك إياها. فهذا الكتاب إذا أعرتك كتاب المكاسب فأنت ترجع لي نفس النسخة مالتي. فلو أعرتك 1000 دينار ترجع لي نفس 1000 دينار مالتي اللي طيتك إياها، يعني مو قصدي نفس القيمة، لا نفس العين حتى نفس الأرقام مالتها. هاي وين في الإعارة. أما في القرض، في القرض لا، أنت تضمن لي شنو القيمة، يعني تضمن لي اسمه عين أخرى مساوية لقيمة شنو العين الأول. يعني لو أعطيتك 1000 دينار أنت بإمكانك هاي 1000 دينار العين تستهلكها وترجع لي شنو 1000 دينار أخرى. بعبارة أخرى في الإعارة لا يوجد تملك من جهتك، في القرض شنو يوجد تملك. هاي مهمة أنه في القرض أكو تملك. كثير من الأخوة يتصور أنه المقترض لا يملك، لا هو يملك، ولهذا يترتب عليه كل ما يترتب على الملك من مطالب، بخلاف العارية ما بيها تملك. زين، وين محل بحثنا؟ محل بحثنا لو أقرضتك 1000 دينار واضح يحتاج أقول لك على أن ترجعها لي، لو هي مبينة من أقول لك أقرضتك معناها شو سويت، معناها ترجع ليها. إذن هو إنشاء تمليك عين ملكتك أنا هاي 1000 دينار بعوض ومو بعوض. ها طبعا بعوض، ترجع ليها غير مثل ما وضحنا، ترجع لي يعني مثل بعد أن تستهلك هذه العين أنت إلك. فإذا تعريف البيع أصبح ينطبق تماما على منه، على الإقراض. هذا إشكال على المصنف وعلى تعريفه. جواب المصنف يقول لا، في الحقيقة كما لاحظتم في جواب المصنف عن الإشكالين السابقين، المصنف لما يريد يجاوب يحلل حقيقة العقود. هذه هي النكتة اللطيفة في المكاسب، أنه مو ينتبه للإشكالات اللفظية، ينتبه للإشكالات التحليلية. يقول لا، أنت ما تأملت في حقيقة القرض، كما أنك ما تأملت في حقيقة الصلح بالبحث السابق اللي قبله. حقيقة الصلح شنو معنى؟ مصنف في البحوث السابقة أرجع الصلح إلى فكرة التسالم والتراضي، وأرجع الهبة إلى فكرة التمليك المجاني. واليوم يقول أيضا أنه القرض حقيقته مو التمليك بالعوض، حتى ينقض علينا بمن؟ بأنه ينطبق عليه تعريف البيع، بل هو التمليك الضماني. مو أنا أريد عوض، هي مو معاوضة، القرض مو معاوضة. واضح؟ القرض ما بي ربح وربحت عليك وربحت وما شكل، ولا بي عوضتك، لا، القرض أملكك بس يا تمليك. تمليك تأخذ فلوس وتروح بعد ما تجيني، لو تمليك مع شنو؟ مع الضمان. فهو تمليك صحيح، بس تمليك بعوض، لو تمليك ضماني، تمليك ضماني. لهذا ما الفرق بين بعتك الكتاب وبين أقرضتك الكتاب؟ الفرق أن بعتك الكتاب يعني أريد على الكتاب عوض، واضح، وأريد فرضا ربحا ومشاكل. أما أقرضتك الكتاب لا أريد ربحا ولا أريد عوضا، أريد كتاب يرجع لي. بس مثل ما وضحنا كتابي قصده مو نفس النسخة، إلا واضح، مو شرط نفس النسخة، حتى إذا نسخة ثانية، واضح. لهذا عندما تقبض الكتاب أنت، إذا في البيع تقول هذا عوض وهذا ربح. إذا تقبض الجسم مثلا، أنت بعت الكتاب وبين أقرضت الكتاب، ما الفرق؟ أقرضتك كتابا، بعتك كتابا، اللي راح أقبضه اللي يسمى في البيع ثمن، هذا الثمن في البيع شنو شلت؟ يصح أن تقول ربحت هذا، يصح أن تقول هذا عوض ما بعته. بخلاف في القرض، في القرض تقول شنو؟ تقول هذا مالي يرجع إلي، هذا مالي الذي أقرضته، مو تقول ربحته ولا تقول هو عوض. وهذا بهذا المعنى، إنما هو مالي يرجع إلي. يقول المصنف، انتبهوا معي، والشاهد على أن القرض ليس هو المعاوضة، الشاهد على ذلك أن أحكام البيع لا تنطبق على القرض. والمفروض أنه لو كان هو، يعني لو كان، يعني لو كان القرض هو البيع لانطبقت الأحكام تماما. وضح لنا شيخنا شلون الأحكام ما تنطبق. قال مثلا، خذ إلى ذلك مثلا أمثلة، فإن الربا في البيع يختلف عن الربا وين؟ في القرض. ما أدري واضح عندكم، أكو فرق بين الربا المعاملي والربا القرضي. في الربا المعاملي يشترط أمر لا يشترط في الربا القرضي. هاي مهمة وضحوها للناس، الناس ما تفرق بين الربا المعاملي والربا القرضي، هو أي يشتبهون، هو تفريق مهم. فمثلا في الربا المعاملي يشترط اتحاد الجنس وكونه يعني هذا المبيع حتى يصير ربا. هذا شرط مو في عدم الربا، هذا شرط في الربا. حتى يصير ربا لازم اتحاد جنس زائد شنو؟ أن يكون يعني من المكيل والموزون. ولهذا إذا تسأل في البيع في الربا في البيع الربا المعاملي، إذا تسأل أنا بعت 10 بيضات ب9 أو 10 ب20 بيضات، ها شو يقول لك بالربا المعامل؟ هذا ربا أو مو ربا؟ ها ربا المعامل هو مو ربا. ليش مو ربا؟ يقول لي صحيح متحد الجنس بس الشرط الثاني ما متحقق، اللي هو شنو الشرط الثاني؟ ليس مكينا ولا موزونا بل هو معدود. ومن هنا حاول بعضهم حل هاي المشكلة الموجودة الآن، مشكلة بيع الطحين بالخبز أو بالصمون، ها يقول لك نحلها بالطريقة. هم الفقهاء يقولون، أنا ما قلت هو هذا الحل، قلت حاول بعضهم، يبقى كون أنت تراجع شوف الرأي اللي تقلده، حاول بعضهم حلها بهذه الطريقة، قال لأن أحد الطرفين مكيل، اللي هو منه أحد الطرفين الطحين، والطرف الثاني ليس مكيلا ولا موزنا بل هو شنو؟ معدود. أنا ما قلت له خذ الطحين بطحين، بل قلت له بعتك الطحين بخمسة أرغفة، فالأرغفة شنو؟ معدود. أما الطحين فهو شنو؟ موزون أو مكين. نعم هو موزون. فشي يصير؟ يذكر الفقهاء أنه لو كان أحد العوضين مكينا والآخر معدودا لا يوجد ربا، كما لعله يذكر السيد القوي هالمعنى هذا. أنا ما أخذ بهاي المسألة، بس شاهد الكلام أنه إذا كان شو اسمه المبيع، إذا لم يكن خلينا نقول إذا لم يكن مكينا ولا موزونا فلا يوجد ربا شنو؟ معاملي. الاشتباه وين الناس تشتبه؟ تشتبه بالربا القرضي. يقول جيد، اذا اني يصير اقرضك 10 بيضات على ان ترجع حالي ايش قلت؟ 20 بيضة. ايش قال اقرضك لو قال ابيعك؟
قرضي.
قال اقرضك. شوف هذا اشتبه، يقول هذا معناه انت قلتوا ماكو ربا. قلنا لا، ماكو ربا معاملي، ما قلنا ماكو ربا قرضي، وانت هنا قرض لو بيع
قرض.
يقول شنو الفرق؟ يقول لا فرق كبير. مرة تقول بعتك 10 بيضات ب20 بيضة، هذا يصح لا ما يصح؟ شو تقولون إخواتي؟ هذا يصح لأنه شنو؟ لأنه ليس مكيل. ومرة تقول أقرضتك 10 بيضات ب20 بيضة، يعني ترجح لي 20، هذا ربا. بس يا ربا معاملي لو قرضي؟
قرضي.
في الربا القرضي كما درستم لا يشترط اتحاد الجسم، لا يشترط المكيل والموزون واتحاد الجنس، ما يشترط ذلك في الاتحاد الجنس. بس المكيل والموزون ما يشترط، هذا قدر متيقن. مكيل وموزون ماكو. لهذا ينطبق الربا القرضي على المكيل والموزون وعلى غير المكيل والموزون حتى المعدود. واضح؟ وهذا هو مثال المشهور الآن. مثال المشهور عند الناس شنو؟ يقول لك على حاجيكم أن يصير أنطي 1000 دينار ورجع ليها 2000، إن هو 1000 دينار والألفين شنو معدود لهم؟ شنو
معدود؟
هو معدود وليس انت قلتوا ذا المعدود ماكو مشكلة. كلش زين، هو احنا هذا اللي نريد. احنا في القرض اكثر شغلنا وين؟ في الطحين والشسمه لو في الاموال النقدية. هو بلام اعطيت 3 اوراق رجع لي انا 4 اوراق معدود اخو، هذا ما بي مشكلة. الجواب لا ما بي مشكلة اذا كان بيعا، اما اذا كان قرضا طبعا ما اكو مشكلة باعتبار اتحاد الشسمه. لكن لو فرضنا بعتك هذه الأوراق بعملة أخرى أجازها الفقهاء. بس الفكرة هكذا، ما اشترط أنا أجل أركز عليه حتى لا تروحون بغير أمور. أنا أركز على النقطة أنه يشترط المكيل والموزون في تحقق، ها في تحقق الربا. يشترط وين بيا ربا؟ يشترط في الربا المعاملي ولا يشترط في الربا القرض. يقول المصنف عبارة نرجع لكتابنا، يقول المصنف هذا شاهد أن على أن القرض ليست حقيقته نفس البيع. ولو كانت حقيقة القرض هي المعاوضة وهي ملكتك كذا بكذا لكان يأخذ نفس أحكام البيع. أحكامه شنو؟ أن الربا فيه مشروط بمن؟ بالمكيل والموزون، بينما القرض لا يشترط بهذا الشرط بل هو مشروط بأمر بأمور أخرى ما موجودة. يعني بعبارة أخرى ليس مشروطا، أعبر حتى لا أروح بغير أمور، ليس مشروطا بكونه مكيلا ولا موزونا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في المبيع يشترط العلم بمن؟ العلم بالعوضين، العلم بكونه مكيلا موزونا. هاي المرة مو قصدي الزيادة والنقصة، لا مو ما أحكي عن الربا، ما أتكلم عن الربا، أتكلم عن أنت تشتري حاجة في حاجة لا بتعرف شنو هي، إذا كانت موزونة تعرف وزنها. لهذا عندهم لا يجوز بيع الغرار أو بيع ما لم يعلم كيله ولا وزنه. مثلا تبيع لك مقدار من كذا ما تدري هو هذا كيلو كيلوين، هذا ببيع باطل. يشترط في البيع العلم بالكيل والعلم بالوزن وأن لا يوجد غرر. ماشي، هذه التفاصيل موجودة في القرض لما موجودة؟ يقول الفقهاء لو أخرجت أنا صرة من المال وما أدري هاي الصرة إيش قد فيها بالضبط، فأكو جهل، أو أخرجت مقدارا من كذا من مثلا من الرز من السكر غيرها وما أنت ما تدري إيش قد كيلو، لا أنا أدري به كيلو، وقلت لك أقرضتك هذا، أنت تقول لي قبل تأخذه وترجع لي. السؤال هكذا، هسه انت شو راح ترجع لي سؤالكم انتم، شو راح ارجع اذا ما اعرف؟ لا، انت يجب ان تعلم بمقداره، مو لاجل صحة القرض بل لاجل وجوب ان ترجع بنفس المقدار حتى لا تقع في الربا وغيره. فانت واجب عليك تعرف، اما انا واجب علي اعرف ايش قد اعطيتك، فلو فرضنا انا ما ادري ايش قد اعطيتك بس انا اثق بيك واثق بتدينك، انا قلت لك اقرضتك هذه الصرة رجع ليها بعد شهر، انت بعد شهر تيجي ترجعها اكيد لازم تعرف ايش قد انطيتك حتى ترجع، مو حتى يصح العقد. شو تجاوبه؟ واضح الفكره؟ يعني هو مو قيد في صحه القرض بل هو قيد في وجوب الارجاع حتى تخلص من المشكله وحتى لا تقع في الربا. فهذا اذا فصار القرض هل توقف القرض على العلم بالعوضين وبوزنهما وبكيدهما وبعدم وجود غرر وما شاكل، توقف على ذلك؟ الجواب لم يتوقف. وهذا شاهد آخر على أنه لا يشترط، على أن حقيقة القرض تباين حقيقة البيع. فالقرض ليس تمليكا بعوض بل هو التمليك الضماني، بينما البيع هو التمليك بالعوض. من عندك كان سؤال؟
نعم. على هذا، لأن هسه الآن دارج موجود في البيوت هذا الشيء،
وهو
ان بعض البيوت تطلب مثلا أي بعض الرز او بعض
اي فيطولهم اي
طاسه او
بعض، نعم.
هذا لو رجع باقل من القيمه، اقل من يعني كانما انا متعارف عليه خليته بطاسه، هذا هم خلى طاسه لكن شوي اقل، هل هذا فيه اشكال؟
اي هذا شنو اول مطلب انه هذا هل يعني هل له دخاله في انه يشترط العلم بالعوض؟ احنا قلنا القاعده العامه ما يشترط العلم بمن بما يعطي وما ياخذ وين في القرض، وهذا يعني ان القرض ليس حقيقته نفس حقيقه البيع. يبقى مطلب اخر، شيخ يسال سؤال فقهي ما له ربط مع يعني محل بحثنا، قلنا حققنا ان حقيقه القرض تباين حقيقه الجسم، لكن سؤال فقهي عارض انه انا انطيته طاسه مثلا انا ما اعرف ايش قد بالضبط، هو رجع لي اقل واكثر، هذا يدخل في عنوان الربا مع التعمد، طبعا هو ذا يدري انه هذا اقل وذاك اكثر يدخل في شو اسمه، يبقى هذا يبقى كنت تحقق شنو؟ تحقق شروط القرض اللي هي من ضمنها الاشتراط. فانا لو اشترطت عليه ان يرجع الزياده يصير ربا، لو اشترطت عليه يرجع النقيصة صار ربا، أما إذا ما مشترط عليه شيء يعني وهو صارت زيادة والنقيصة من دون اشتراط بل هو من باب التراضي، من باب أنا ما عندي مشكلة، أنا المقدار اللي أطلبك إياه بعد كنت تعطيني بعد إصبع تكون الزود، بس أنا هذا ما سقطت عنك، مو من باب أني أشترطه عليك أو تشترطه عليه، أو أنت طيتني زايد إصبع ها، بس أنت طيتني من دون اشتراط منك ولا مني، ماكو مشكلة، أما مع الاشتراط أكيد يكون حرام. نعم. مو قلنا هذا قرض شيخنا، ايش قلنا احنا؟ ما سوينا شيء ها؟ وان كان مكيل قرض، هذا القرض ما يشترط به مكيل ووزن.
نعم ما يشترط، لا
يقرض. نعم يعني قلت له ربا اذا اكو اشتراط، بدون اشتراط ما بي ربا. زين، وين وصلنا؟ يقول المصنف نعم
نتفق بان الفرق بين البيع والقرض
اي
هو ان البيع يشترط فيه الربح يعني حتى
ما لا ما قلت شيء، يعني أنا قلت إنه من لوازم العادية يشترط به الربا. أحسنت، هو أنا منتبه لهالإشكال، منتبه لإشكالك. لا أنا ما قلت يشترط، بس قلت يؤخذ فيه الربح، يؤخذ فيه بنحو الغالب. إذا لهذا أنا حاولت أتخلص من هاي المشكلة. بعدين كلامي الثاني ما أكرر مسألة ربح، قمت أكرر مسألة عوض، هذا عوض مالي، وقلت هذا ربح ما. صحيح كلامك، أنا منتبه لإشكالكم إنه في الحقيقة الربح مو دائما، العفو البيع مو دائما يكون مرابحة، قد يكون تولية وقد يكون مواضعة. واضح شلون؟ لكن الغالب فيه كذا، هذا منتبه لها. جزاكم الله خير. وين وصلنا؟ قال بقي القرض داخلا في ظاهر الحد. يا حد، هاي الالف واللام للعهد، يعني في تعريفنا للبيع. ويمكن اخراج القرض بأدنى مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة بل هو ليس نفس المعاوضة مو أحسن بل هو يعني القرض تمليك على وجه ضمان المثل، مو تمليك بنحو المعاوضة أو ضمان القيمة إذا كان قيمي، لا أنه معاوضة للعين بهما يعني بالمثل والقيمة. أنا ما جاي أعاوضك بالمثل والقيمة، بل أردت هم أن تضمن لي، أنا أعطيتك 1000 دينار تضمن لي فون ترجع لي. ولذا هذا، ولذا شاهد على أي شيء؟ على مغايرة القرض علما للبيع. قال ولذا لا يجري فيه، يعني في القرض لا يجري فيه من عندي أحكام البيع اللي هي شنو؟ لا يجري فيه ربا المعاوضة. شو يقصد بالتعبير هذا؟ يعني لا يجري فيه شروط ربا المعاوضة. شنو ربا المعاوضة يعني؟ يعني الربا المعامل اللي هي شنو شروطه؟ أن يكون مكيلا وموزونا. لا يجري فيه يعني شنو لا يجري فيه؟ يعني لا يشترط بهذا الشرط. فالقرض يشترط بأن يكون مكيلا وموزونا، يعني الربا فيه، الجواب لا يشترط في كونه. فهي عبارة لعله هذا المقصود. ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة، يعني لا يجري فيه الربا الجاري في المعاوضة. نعم يجري فيه الربا الجاري وين؟ في القرض. ويقصد هالمعنى، يعني شنو لا يجري؟ يعني مقصود أن الشروط هناك لا تأتي هنا. ولا الغرر، يعني ولا يجري فيه، هذه مسألة الغرر أنه في البيع لا يجوز البيع الغرري. هنا ماكو مشكلة، حتى إذا أنت ما تدري قد رجعت قد أخذت، بس قلت لك مع ترتيب الشروط الأخرى. المنفي فيها يعني المنفي في المعاوضة ما يجري في القرض. ولا يعني ولا يجري في القرض ذكر العوض ولا العلم بالعوض، مثل ما وضحنا أنا أعطيك صبرة من المال أو صرة من المال أو صرة من الطعام وأقول لك أقرضتك إياها، يصح القرض حتى لو لم أعلم أنا إيش قد أعطيتك الصرة إيش قد هي بالضبط، بينما في البيع يشترط العلم. ثم قال المصنف في آخر كلامه فتأمل، فتأمل لعله إشارة إلى أن هذا الكلام ما يدل على المغاير، هو كل يدل على أن بعض الأحكام الثابتة للبيع لا تثبت المن للقرض. هسه أحكام البيع، بعض أحكام البيع ما تنطبق على القرض، هل يشهد على تغاير حقيقتهما؟ إلا إذا كان، إلا إذا كان شنو؟ هاي الأحكام مقومة للبيع. جيد، إذا هاي الأحكام مقومة للبيع فأكيد لازم، لابد أن تجري في كل بيع. أما مجرد أكو أحكام هنا ترتبت ما ترتبت هنا فمعناها هذا غير ذاك، هذا لا يشهد على التغاير. وإلا في المعاطات أكو أحكام ما توجد وين؟ في البيع العقدي. في بيع النسيئة أكو أحكام ما ترتب على بيع الجزمة النقد. في شو اسمه بيع الصرف أكو أحكام ما ترتب على بيع غير الصرف، وهكذا. بيع الحيوان له أحكام ما ترتب على باقي البيع. هل يعني هذا التباين؟ الجواب لا، مجرد تغير الأحكام لا يعني بالضرورة تغير الحقائق. واضح لم واضحكم؟ فمثلا حقيقة الحسين عليه السلام وحقيقة الملعون يزيد، وأكو أحكام منها ترتبت ومخل هو يزيد جسر مو إنسان، بس قصدي هكذا أنه هل يعني هذا أنه أكو تباين بالإنسانية بينهما؟ واضح؟ يعني هذا مو إنسان؟ الجواب لا، أحكام اختلفت. واضح الفكرة دي وصلكم إياها؟ أنه اختلاف الأحكام يعني بالضرورة اختلاف الماهيات؟ شو جابهم؟ لا يعني بالضرورة. العالم يجب إكرامه، الفاسق افترض او المرتد يجب قتله. هسه هذا يجب قتله، هذا يجب اكرامه، هل يعني انه واحد منهم انسان والثاني ارنب؟ هاي له ربط؟ واضح؟ ليش يقولك ما دام اختلفت الاحكام اختلفت الماهيه؟ الجواب لا ملازمه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.